بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لو تفتكروا اول جزء في النص الثاني اللي حكيناه النهارده كان بيتكلم عن نبوات عن الامم الشامته. من ضمن النبوات تتكلم عن نبوه ضد امه اسمها ادوم، وكلمه ادوم يعني احمر، وعيسو كان بيسمى ادوم لانه كان مشعر قوي فجلده يبان شكله زي لونه احمر كده، شعره محمر وكان لونه محمر كده شوي. فعيسو يشار اليه دايما بادوم. عيسو كان عنده جبل في المنطقه اللي ساكن فيها اللي اتسمت باسمه ادوم، كان اسمه جبل سعير، وجبل سعير جايه من كلمه شعير او شعر، يعني بيشير برضو لادوم. برغم انه قال نبوه عن خراب أدوم إلا أنه هيجي في الإصحاح 35 يتكلم بتفصيل أكتر عن جبل سعير، وجبل سعير ده شملته النبوة بتاعت أدوم. لكن عايز يقول بعد ما بتجحد الشيطان، بعد ما بترفض قوى الشر، بعد ما بتتمتع برعاية الله وبحراسة الله، لازم تفضل في قرارة نفسك رافض الشر. فبيرجع تاني عيد المعنى زي ايه؟ زي ما احنا مثلا في سر المعمودية بنجحد الشيطان، انما جحد الشيطان في حياتنا يتم على ثلاث صور. يمكن في معموديتنا كلنا اهالينا نطقوا باسمنا اجحدك ايها الشيطان، بس ده مش كفاية. لكن في دور على حضراتكم او علينا كلنا ان احنا بنجحد الشيطان كل يوم في حياتنا اليومية. كل ما يجي الشيطان بفكرة غير مقدسة طبعا اقول له اجحدك ايها الشيطان، يعني ارفضك وارفض كل حيلك المضل، كل شياطينك وكل كيشك وكل بقية نفاقك، اجحده في كل لحظة وفي كل موقف. طب افرض وقعت في الخطية عن ضعف، اروح لاب اعترافي او الاول اقف قدام ربنا واقدم توبة واجحد فيها الشيطان واكشف الفكر ده وافضح الشيطان قدام اب الاعتراف، ده نوع من انواع جحد للشيطان. فيبقى الشيطان بيجحد في حياتي في ثلاث صور: في المعمودية، في جهادي، وفي توبتي. وعشان كده احنا برغم ان كان في نبوات عن خراب ادوم الا ان يرجع يقول نبوة مفصلة عن خراب سعير. يا ابن ادم اجعل وجهك نحو جبل سعير وتنبأ عليه وقل له هكذا قال السيد الرب، ها انا ذا عليك يا جبل سعير، أمد يدي عليك وأجعلك خرابا مقفرا، أجعل مدنك خربة وتكون أنت مقفرا وتعلم إني أنا الرب. كل جبل سعير جوايا عايز أقول له الكلمة دي، كل حتة فيا لسه بقية من عيسو عايز أقول لها الكلمة دي: أخربك وأجعلك خرابا وتعرفي إن أنا هو الرب. طبعا لما بتخرب سعير أنت بتعمر أورشليم في نفس الوقت، فجوه الانسان في يعقوب وفي عيسو، في داخل نفس الشخص في يعقوب وفي عيسو. عشان كده احيان كتير يتقال الكلمه اللي قالها اسحاق علينا او عليا، يتقال ايه؟ الصوت صوت يعقوب واليدين يدين عيسو. يعني ايه؟ يعني بتكلم كلام جميل. الصوت ده صوت مين؟ صوت يعقوب، كلام يعقوب هادي وحلو، انما التصرفات الايدين تصرفات عيسو. فساعات ربنا يعاتبنا العتاب ده، فبيقول لك كل حته فيك لسه فضل عيسو، لسه فيك حته جبل سعير اهدمها، اردمها او يعني سويها بالارض، ما تبقاش مرتفع، لان الجبل دايما يشير الى الارتفاع والى الكبرياء. جبل سعير اللي هو جبل عيسو. اصحاح 36 نبدا بقى كلام التعزيات. كل اللي فات ده كان يعني خبط، من هنا بقى الحكاية تفتح شوية. وزي ما السفر بدأ برؤية هينتهي برؤية جميلة جدا ومفرحة ومبهجة. صح 36 يبدأ التعزيات ونبوات بالبركات. هقرأ كده من عدد 1 لـ15: انت يا ابن ادم فتنبأ لجبال اسرائيل. هنا النبوة جاية لمين؟ لاسرائيل، مش تنبأ عليهم انما تنبأ ليهم بقى، تنبأ لجبال اسرائيل يعني لولاد ربنا، وقل يا جبال إسرائيل اسمعي كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب، من أجل أن العدو قال عليكم دي معناها شماتة يعني ضحك عليكم، أن المرتفعات القديمة صارت لنا ميراثا، فلذلك تنبأ وقل هكذا قال السيد الرب، من أجل أنهم قد أخربوك وتهمموك من كل جانب لتكونوا ميراثا لبقية الأمم، وأسعدتم على شفاه اللسان وصرتم مذمة للشعب، مذمة الشعب، لذلك فاسمع يا جبال إسرائيل كلمة السيد الرب، هكذا قال السيد الرب للجبال وللأكام للأنهار وللأودية للخرب المقفرة وللمدن المهجورة التي صارت للنهب والاستهزاء لبقية الأمم الذين حولها، من أجل ذلك هكذا قال السيد الرب، إني في نار غيرتي تكلمت على بقية الأمم وعلى أدوم كلها الذين جعلوا أرضي ميراثا لها بفرح كل القلب وبغضة نفس لنهبها غنيبة، فتنبأ على أرض إسرائيل وقل للجبال والتلال والأنهار والأودية هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا في غيرتي وفي غضبي تكلمت من أجل أنكم حملتم تعيير الأمم، لذلك هكذا قال السيد الرب، إني رفعت يدي فالأمم الذين حولكم هم يحملون تعييرهم. يعني ربنا بيوعدهم إنه هينتقم ليهم، وأحلى كلمة قالها تكلمت في غيرتي، ربنا بيغار على شعبه، ربنا بيغير علينا شعبه، شعبه وولاده. يعني اوعى تفتكر ان احنا لما نتخبط او نتضرب او الناس تضحك علينا او الناس تشمت فينا ان ربنا بيكون كأنه مش سامع حاجة، تهيأ لك، بس ربنا بحاسس بينا جدا وبيغير علينا جدا، لدرجة انه يقول في أشعياء 63 ايه، في جميع ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصه. يعني ربنا بيتفاعل معانا لما بنتضايق، بيتضايق، تصور المعنى ده، لما احنا بنتضايق انت بتتضايق يا رب، قال اه بتضايق ليه، قال عشان ولادي حاسس بيكم. يعني مش اله قاعد في السماء واحنا نخبط نضرب هنا هو مش دريان بينا، لا، ده عمانوئيل، ده الله معنا، ده حاسس بينا، ده قريب مننا جدا. في غيرتي تكلمت، فدي معنى حلو قوي ان ربنا بيغير على شعبه. يقول على الامم هيحملون تعيرهم، يعني اللي قالوا عليكم هيحصل فيهم. اما انتم يا جبال اسرائيل فانكم تنبتون فروعكم وتثمرون ثمركم لشعب اسرائيل لانه قريب الاتيان. هنا بقى اشارة لحياة الثمر الروحية، هيبقى في ثمر بقى، ترجع لربنا، ترجع تاني لحياة الخصوبة الروحية، يبقى في كده ثمر حلو. لأني أنا لكم وألتفت إليكم فتحرثون وتزرعون، وعد جميل قوي، أنا لكم ألتفت إليكم فتحرثون وتزرعون. أغلب شعب بني إسرائيل كانوا فلاحين، بس راحت بقى كلام ده، راح كلهم اتخذوا عبيد، ما بقوش يزرعوا ولا بيحصدوا، فبيقول لهم جاي أوان الزراعة، أنا لكم التفت ليكم فتحرسون وتزرعون. ودي إشارة إن ربنا لما بيبقى في وسطينا بيبقى فيه بركة في حياتنا الروحية. تقعد تحرد في الكتاب المقدس وتزرع تطلع، تقعد تحرد شوية في الأجبية تتمتع، تقعد تحرس شوية في القداس تتمتع وتفرح، فيبقى فيه زراعة روحية وفلاحة روحية في حياتنا. وأكثر الإنسان والبهيمة فيكثرون ويثمرون، وأسكنكم حسب حالتكم القديمة وأحسن إليكم أكثر مما في أوائلكم فتعلمون إني أنا الرب. وأمشي الناس عليكم شعب إسرائيل فيرثونكم فتكون لهم ميراثا ولا تعود بعد تثكلهم، هكذا قال السيد الرب، من أجل أنهم قالوا لكم أنت أكالة الناس ومثقلة شعوبك، لذلك لن تأكلي الناس بعد ولا تثكلي شعوبك بعد، يقول السيد الرب، ولا أسمع فيك من بعد تعيير الأمم ولا تحملين تعيير الشعوب بعد ولا تعثرين شعوبك بعد، يقول السيد الرب. يعني هيجي أزمان فيها سلام، زمان السلام وزمان الفرح وزمان الهدوء والطمأنينة بقربك من الله، أن ربنا يكون في وسطك مرة أخرى. إصحاح 36، إصحاح التعزيات والنبوة بالبركات، في نفس الإصحاح عدد 22 برضو وعد حلم، يقول ايه، لذلك فكل بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب: ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل، بل لأجل اسمي القدوس الذي نجستموه في الأمم حيث جئتم. فأقدس اسمي العظيم المنجس في الأمم الذي نجستموه في وسطهم، فتعلم الأمم أني أنا الرب، يقول السيد الرب، حين أتقدس فيكم وقدام أعينهم، وأخذكم من بين الأمم وأجمعكم من بين الأراضي، وأتي بكم إلى أرضكم، وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاستكم ومن كل أصنامكم، أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا، وأجعل روحا جديدا في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم، وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم، وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. ليس من أجلكم، ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل، بل لأجل اسمي القدوس. ربنا يقوم يغير على اسمه، اسمه اللي تنجس في الأمم بسببنا، اسم الله يجدف عليه بسببكم، زي ما الكتاب المقدس بيوبخ الناس اللي ليهم صورة التقوى وليهم اسم ربنا لكن بيسلكوا مسلك الأمم. فيقول نزلت اسم ربنا في لسان الأمم، بقى يعني بيضحكوا عليه وبقى في نظرهم اسم نجس. إنما أنا هعود مرة أخرى وأغار على اسمي، هغير على اسمي مرة تانية، ليس لأجلكم ولكن لأجل اسمي القدوس. ودي مش معناها ان انا مش فارق معايا منظركم قدام الامم او مصلحتكم او خيركم، لكن دي معناها من اجل اسمي القدوس الذي دعي عليكم هتفضل غلاوتكم عندي كبيرة او تفضلوا غاليين عليا جدا. عارفين زي ايه؟ زي ما يغلط ولد ويعمل غلطة كبيرة ويبقى مركزه ابوه مركزه كبير قوي، فيجي ابوه يقول له ايه، ما هو عشان انت ابني انا مضطر اتصرف الموقف الفلاني او ادفع التعويض الفلاني او اشيل عنك الخطأ ده من اجل ان انت ابني واسمي عليك. انت لو ابن الجيران او لو ابن اي حد تاني ما كنتش سألت فيك، لكن من اجل انك ابني هعمل ايه، انت اللي جايب لي وجع الدماغ بس لازم اعمل كده لانك ابني. بعدين المعنى الحلو بقى قوي يقول لهم ايه، أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من نجاساتكم من كل أصنامكم مطهركم. أرش عليكم ماء طاهرا، دي على طول تترجم إيه؟ معمودية، ماء طاهرا معمودية. وبعدين يقول إيه، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. أصل الخطية من كتر ما بتمسك في الإنسان وتعلم فيه تصيبه بمرض خطير اسمه قساوة القلب، فالقلب يتحجر من كتر الخطية. القلب اللي اتحجر من كتر الخطية ده ممكن يا رب يرجع يلين مرة تانية، ممكن يزرف دموع توبة، ممكن يتحرك مرة تانية معك، ممكن الإنجيل يرجع يؤثر فيه، ممكن القداس يرجع يحرك مشاعره، ممكن الأجبية تطلع طعمها لذيذ تاني بعد ما تمررت بالخطية. ممكن إذا تبت أنزع القلب الحجر وأعطيكم قلب لحم. إنما الدرس المهم الواحد يفضل فاكره إن الخطية تصيبني بقساوة القلب، قلبي يتقسم. اللي يفضل مصر على الخطية يصاب بقساوة القلب. يعني في واحد تقوله اللي أنت بتعمله ده غلط يكابر يقولك لا مش غلط، تقوله طب خلي بالك أنت بتقول لا مش غلط وأنت عارف دلوقتي إنه غلط، بعد شوية مش هتبقى عارف، قلبك هيتقسم، مش هتعرف تميز الصح من الغلط. لان سفر يونان بيقول كده في يونان 2 عدد 8: الذين يرعون اباطيل كاذبه يتركون نعمتهم. لو فضلت ماشي في السكه دي قلبك هينشف، هتتقسى، مش هتعرف الصح من الغلط، الدموع الحلوه هتروح، دموع التوبه، مشاعر الروحيه اللي ربنا بيأتمنك عليها هياخد، مش هيبقى فيه مشاعر روحيه، مش هيبقى فيه اشتياقات، فالحق اتجاوب مع ربنا. لكن اذا تبت ارجع انزع الحجر القلب الحجر واعطيكم قلبا، عشان كده بنقول له ايه، قلبا جديدا او نقيا اخلق فيا يا الله، لك يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عينك طرق. نفسي يا رب اديك قلبي، نفسي اديك قلبي، بس اذا حطيت ايدي كده داخل عبي علشان انزع قلبي زي ما موسى عمل تطلع ايدي لونها ايه، برصاء. ليه؟ لان مجرد ما البس قلبي اكتشف النجاسة اللي فيه. اقول لك يا رب قلبا جديدا او نقيا اخلق فيه، اديني قلب جديد وانا ادهولك، يعني ائتمني معلش يا رب تاني على مشاعر حلوة وانا اكرس لك حياتي وقلبي كلها. لانه احيانا نتصور ان قلوبنا مع الله، قلوبنا مش دايما مع الله. عشان كده الكنيسة تصرخ فينا كلنا، تقول لنا في القداس ارفعوا قلوبكم. تدخل الكنيسة متصور ان قلبك مع الله، بس الحكاية عايزة واحد متنبه باستمرار ان يخلي قلبه مع ربنا، لانه زي ما بيقول القلب اخدع وهو نجيس. احيانا قلوبنا تخدعنا، عايز بقى واحد بيوزن قلبه كل شوية. عشان كده القديسين طلعوا على البراري يوزنوا القلب، فراحوا على برية شهيت، وكلمة شهيت معناها ميزان القلوب، هيت يعني قلب وشي يعني ميزان. فكل واحد كأنه خرج كده شايل قلبه على ايده، شغلته كل يوم يعمل ايه؟ يوزن قلبه. انت في الميزان كل يوم، يحط قلبه في الميزان ويشوف، زي القديس اللي كان يشوفوه بالليل يقعد يعد الحصى، يحط حصى شمال وحصى يمين. فجم سألوه قالوا له انت بتعمل ايه؟ قال لهم انا بحط كده الحاجات الحلوة، اذا عملت حاجات حلوة احط حصايا على اليمين، واذا عملت حاجة وحشة او خطية او فكرة وحشة او ادانة احط حصايا على الشمال. قالوا له وبعدين؟ قال لهم في اخر اليوم عد الحصى، ولو اليمين اكتر من الشمال اكل اتعشى. طبعا هو صايم طول النهار، لو النهاردة الشمال اكتر مفيش اكل، بالليك لبكرة لما نشوف هتعمل ايه. احنا مش هنعمل كده، مش عشان بدء الصوم يعني، مش قصدي حاجة، بس قصدي انه كان القديسين بيعملوا كده، بيقعدوا يفحصوا قلوبهم بتدقيق لدرجة انه بيدقق مع نفس اكل كله الشرب. ميزان القلوب. اصحاح 37، اصحاح 37 من الاصحاحات الشهيرة في الكتاب المقدس كله، اصحاح مشهور، رؤية من الرؤى الممتعة بتاعت حزقيال. انتم شفتوا قبل كده كذا رؤية في الجزء الاولاني، المرة دي بقى اتكلم عن رؤية العظام. كانت علي يد الرب فاخرجني بروح الرب وانزلني في وسط البقعة وهي ملقانة عظاما، وامرني عليها وامرني عليها من حولها، واذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة واذا هي يابسة جدا. فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت يا سيد الرب أنت تعلم. فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب لهذه العظام، هأنذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما، وأبسط عليكم جلدا، وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون إني أنا الرب. ربنا خده مشى كده في حتة زي معظمة مليانة عظم، عظم يابس وناشف زي ما يكون كان فيه مسبحة، مسبحة البشرية كلها، البشرية كلها سائرة إلى الموت، ده وادي ظل الموت بقى. فشاف الموت بعينيه، عظم كتير جدا، كثير جدا وناشف يابس. يعني العظم لما ييبس يبقى إشارة لأنه يعني الموت كان من زمن طويل. وبعدين ربنا بيسأل السؤال ده كل مرة، بيقولك أتحيا هذه العظام؟ كل ما تشوف العظام اللي في داخلي ربنا بيسألني بيقولي أتحيا هذه العظام؟ عندك رجاء؟ الحقيقة كتير ما يبقاش عندنا رجاء، نقول يا رب أنا مهما عملت مش نافع في حاجة، مش من جهة الاتضاع لكن من جهة اليأس. مش بقول كده اتضاع، بقول كده يأس. فكتير واحد يقول ايه، ما أنا مهما قريت ومهما سمعت ومهما رحت الكنيسة أنا مش ممكن العظام اللي فيها دي تحيا، مش ممكن أبدا. ربنا كده ما يقدرش يشتغل. هو مش بيقولك أنت تحييها، بيقولك سؤال أتحيا هذه العظام؟ أتريد أن تبرأ؟ فاكرين السؤال؟ إذا كنت ناوي، إذا كنت عايز، سيبني أنا بقى أعرف أعملها دي. عشان كده عظمة حزقيال أنه ردها ربنا، قال له يا رب أنت تعلم، أنت تقول يا رب، يعني زي ما انت عارف يعني. فربنا قال له طب تنبأ انا هدخل روحا ادخل فيكم روحا فتحيون، خلي بالكم هنا ادخل فيكم روحا مش ارواح. الروح دي دايما لما تيجي مفرد تبقى اشارة لايه؟ الروح القدس. فتنبأت كما امرت وبينما انا اتنبأ كان صوت واذا رعش. يعني ربنا قال له قول للعظام ربنا هيحييكم، فابتدى ينادي على العظام يقول لهم يا عظام ربنا هيدخل فيكم روح. هو بيتكلم لقى رعش في العظام، ابتدت العظام ترتعش وابتدت تتلاصق وتيجي جنب بعضها. فتقاربت العظام كل عظم الى عظمه، ونظرت واذا بالعصب واللحم كساها، وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. يعني خدت شكل، العظام اتجمعت وبعدين بقى فيه اعصاب، بعدين بقى فيه لحم، بعدين بقى فيه جلد، بس لسه ايه؟ لسه ما فيهاش روح. والغاية هنا الانسان ممكن يعمل، عشان كده الناس اللي اتحدت ربنا وقالت احنا نقدر نعمل انسان مش آلي، انسان لحم وعض، نقدر نعمل كل حاجة، عملوا كل حاجة في الدنيا ما عدا اصغر سل، اصغر خلية ما قدرش اعمل لان فيها ايه؟ روح. تعمل اي حاجة في الدنيا ما عدا الروح، هتركبها ازاي في المعمل؟ الروح دي روح، نسمة من عند الله. فشعرت البشرية بعجزها، دلوقتي عرفوا يعملوا كل حاجة، عرفوا يعملوا عضو مكان القلب يضخ الدم، ما بيحسش وما عندوش مشاعر مش مهم، بس بيعرف يعمل الوظيفة يعني يعرف يضخ الدم فيزيكالي، عضلة بتضخ الدم ترومبا يعني مكان، عرف يعمل بدل المخ شبتاية كده، شيب صغيرة فيها معلومات كتير جدا، وتقدر تحسب وتقدر تقوم بعمليات حسابية دقيقة وخطيرة يمكن تفوق الإنسان، لكن ما يقدرش يعمل إحساس بربنا، ما يقدرش يعمل مشاعر، ما يقدرش يعمل إحساس بالآخر، ما يقدرش يعمل روح، ما يقدرش يعمل شيب فيها حياة. ففضل لسه البشرية واقفة قدام ربنا عاجزة. اللي بيقول إحنا نقدر نعمل اللي ربنا عمله ما يقدرش الحقيقة، لو جبنا له أصغر خلية في أدق كائن حي ما يقدرش يحقق زيها، ما يقدرش يعمل زيها. هنا بقى يقول له إيه؟ فقال لي تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم وقل للروح هكذا قال السيد الرب، هلما يروح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحل. فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. جت الروح جه من الرياح الأربع، روح واحد بس جاية من الرياح الأربع، ودي إشارة لله المالئ الكل. نقول أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، ها المالئ الكل، فيجي كده يجتمع من الايه الرياح الأربع وينسكب أو يدخل في العظام ديت أو في الأجساد دي ويقيمها مرة أخرى. فقامت وإيه وحيت وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا، ودي حال البشرية. وانت بعيد عن ربنا أنا ببقى عبارة عن كم عظم ماليش أي قيم، بفقد كل إنسانيتي وبفقد كل قوتي، ومجرد ما أقوم ويدب فيا روح ربنا أبقى جيش عظيم. عشان كده ربنا قال لعروس النشيد حبيبتي كجيش بألوية. يعني جيش بألوية؟ يعني جيش بألوية، الألوية جمع لواء فرق، يعني جيش عظيم جدا. في واحد بيحب واحدة يقول لها انت جيش بألوية، قال ما هو بالمعنى الروحي، بالمعنى الروحي يعني قوية جدا، قوية جدا في حروبك الروحية، عندك قدرة روحية عظيمة جدا، بس يدب فيك ايه؟ روح ربنا القدوس. جيب بقى عيل صغير كده في روح ربنا القدوس بيعرف يرشم الصليب، يرعب الشيطان رعب. ايه ده؟ جيش بألوية، الشيطان يبصله كأنه بيهاجم جيش بألوية، اصله في روح ربنا القدوس، ده واخد ميرون، ده متعمد، ده بياخد جسد المسيح ودمه، ده يعني بيحتمي في علامة الصليب وفي اسم المسيح، يرعب الشيطان. وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. دي مستوى القدرة اللي ربنا بيتيحها لكل إنسان يحيا معاه، تصير جيش عظيم جدا 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 جدا. انت عارف مدى قوتك ومدى قدرتك، الحقيقة مش عارفين. نقول بقى كلام، او انا بقول يعني كلام خايب، اصل الشيطان شاطر، اصل الشيطان قوي، اصل انا ضعيف. ما ماشي ضعيف، ما احنا عارفين انك ضعيف، بس ده انت معاك ايه؟ روح الله القدوس. عشان كده بنيجي مثلا نقول وصية، تقول لا اصل الوصية صعبة. طب ماشي، الوصية صعبة، صعبة على اي انسان، لكن الانسان الجديد المعدل اللي فيه روح الله القدوس لا يقدر يعمل. يعني من سخرك ميلا فامشي معه اتنين، دي لأي انسان مش صعبة، مستحيلة. ضربك على خدك حول الله الاخر، دي لأي واحد عادي، لا فوق يعني طاقتنا النفسية والبشرية. انما الواحد فيه روح الله القدوس يعملها ويعمل ايه اكتر منها كمان، اصل فيه روح الله القدوس. فجيش بألوية، جيش عظيم جدا جدا. ثم قال لي ابن آدم: هذه العظام هي كل بيت إسرائيل، ها هم يقولون يبست عظامنا وهلك رجاءنا قد انقطعنا. لذلك تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب: هأنذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي وأتي بكم إلى أرض إسرائيل. وعد جميل، أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم. مهم تبقى عايز، تبقى عايز تطلع من القبر، قبر الخطية. استيقظ أيها النائم فيضيء لك المسيح. مهم تبقى عايز تطلع من القبر ده. عشان كده القيامة بتاعت العظام دي فيها كذا إشارة. أولا إشارة لقيامة الشعب من السبي، وإشارة لقيامة النفوس من الخطية، وإشارة لقيامة كنيسة العهد الجديد اللي صارت عظاما يابسة في العهد القديم. هيجي بقى روح الله القدوس فيحييها وتصير كنيسة جديدة، جيش قوي جدا جدا. وإشارة إلى قيامة القديسين في اليوم الأخير. فالعظام اللي قامت إشارة لأربع حاجات: يا إما إشارة لرجوع إسرائيل من السبي، يا إما إشارة للنفوس المقامة من الخطية، يا إما إشارة لكنيسة العهد الجديد، أو إشارة لقيامة الأجساد في اليوم الأخير، قيامة القديسين. عمل الله يصنع من العظام اليابسة جيش عظيم جدا جدا. إصحاح 38، نبوة على ملك اسمه جوج في أرض ماجوج. جوج وماجوج مذكورين في سفر الرؤيا، وتشغل بيهم المفسرين جدا واختلفوا عليهم كتير وحطوا لهم كذا تفسير. بعضهم بيقول شخصية جوج دي شخصية حقيقية، البعض الآخر يقول دي شخصية رمزية، بعضهم يشبههم ببلاد أو بممالك زي روسيا وزي الصين وحتت زي كده، والبعض التاني مش مشغول بالحتة دي، بيرجحهم لشخصيات تاريخية كانت موجودة ودخلت في ممالك واختصبت منها الملك بصورة أو بأخرى، وبيرجحها الأحداث تاريخية. يعني مش ندخل قوي في تفاصيلها، لكن هي تؤخذ بالمعنى الروحي أنه جيش من الشر ربنا هيقحمه وهيزله وهيرفع الإذلال بتاعه عن الشعب ويرد الشعب مرة أخرى. ويقول في عدد 21: أستدعي السيف عليه في كل جبال يقول السيد الرب، فيكون سيف كل واحد على أخيه، وعاقبه بالوباء وبالدم، وأمطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الكثيرة الذين معه مطرا جارفا وحجارة برد عظيمة ونارا وكبريدا، فأتعظم وتقدس وأعرف في عيون أمم كثيرة فيعلمون أني أنا الرب. فدي إشارة لقوى الشر اللي ربنا هيحطمها، ونفس المعنى موجود في سفر الرؤيا في رؤية يوحنا الحبيب. الإصحاح 39 برضو بيتكلم عن انقضاء مملكة جوج ووعد برد إسرائيل. وعد برد إسرائيل. فيعلم عدد 22: فيعلم بيت إسرائيل أني أنا الرب إلههم في ذلك اليوم فصعيدا، وتعلم الأمم أن بيت إسرائيل قد أجلوا باسمهم لانهم خانوني، فحجبت وجهي عنهم وسلمتهم ليد مضايقيهم فسقطوا كلهم بالسيف كنجاستهم وكمعاصيهم، فعلت معهم وحجبت وجهي عنهم. الآن أرد سبي يعقوب وأرحم كل بيت إسرائيل وأغار على اسم القدوس، فاحملون خزيهم وكل خيانتهم التي خانوني إياهم عند سكنهم في أرضهم مطمئنين ولا مخيف. كلم يعني عن وعد بإرجاعهم مرة أخرى، وأن ربنا يقدس اسمه ويغير على اسمه مرة أخرى. إصحاح 40 رؤية المدينة. إصحاح المدينة، إصحاح ده بيفكرنا قوي من أول إصحاح 40 بقى. المجموعة اللي جاية دي اسمها الإصلاح، إصلاح الهيكل وأورشليم، ودي رؤية جديدة هتطول معانا من 40 لغاية الآخر، بتكلم فيها عن المدينة الجديدة اللي شافها يوحنا الرائي في سفر الرؤية في الإصحاح 21 من سفر الرؤية، فتلاقي فيه تطابق كبير قوي بينهم. في السنة 25 من سبينا، في رأس السنة في العاشر من شهر السنة الرابع عشر، بعد ما ضربت المدينة في نفس اليوم كانت علي يد الرب وأتى بي إلى هناك في رؤى الله، أتى بي إلى أرض إسرائيل ووضعني على جبل عال جدا عليه كبناء مدينة من جهة الجنوب. ربنا اللي أخده وحطه على جبل عالي جدا كبناء المدينة، ربنا اللي طلعه الجبل، وكأنه هو مش هيقدر يطلع جبل لوحده، لكن يحتاج إيد ربنا اللي تحمله وتصعده فوق على هذا الجبل. إيه هو هذا الجبل إلا الكنيسة والحياة الروحية والقمة الروحية. ولما أتى بي إلى هناك إذا برجل منظره كمنظر النحاس وبيده خيط كتان وقصبة القياس وهو واقف بالباب. الرجل ده دايما إشارة للمسيح، ومنظره زي النحاس لأنه بيلمع ولأنه قوي. سفر الرؤية شاف ربنا يسوع له المجد رجليه من النحاس، لأن الرجلين بالنحاس هتدق الأمم وهتدق الشيطان وتسحقه، وماسك في إيده خيط من كتان، والخيط الكتان إشارة لعمله في حياتنا، إشارة لعمل النقاوة والتقديس اللي ربنا بيعمله في حياتنا. وقصبت القياس وهو واقف بالباب، وقال لي الرجل يا ابن آدم انظر بعينيك واسمع بأذنيك واجعل قلبك إلى كل ما أريكه، أريك إياه يعني، لأنه لأجله لأجل إراءتك أتي بك إلى هنا. أنا جايبك هنا عشان أوريك، خلي بالك أنت هتشوف إيه. مسك قصبة قياس في إيديه، وبعدين وإذ بسور خارج البيت محيط به وبيد الرجل قصبة القياس 6 أذرع طولا بالذراع والشبر، فقاس عرض البناء قصبة واحدة وسمكه قصبة واحدة. طلع سور حوالين البناء، شاف مدينة كده ليها سور، وابتدى الراجل اللي واقف ده مسك قصبة قياس عمال يقيس السور، ودي إشارة إن الله ساهر على مدينته وعلى شعبه هو اللي بيحرسها، وإن كل شيء في إيديه مظبوط بالقياس لأنه ضابط الكل، الله ضابط الكل. وقعد يقيس في المدينة كلها وفي تفاصيلها، طبعا كلها أمور رمزية مش نمشي فيها جزء جزء. إنما كون المسيح واقف على الباب دي إشارة لأن المسيح لما واقف وقال أنا هو الباب، لا أحد يأتي إلى الآب إلا بأنا الطريق الرسمي اللي يوصل للسماء، مش هتقدر تدخل السماء إلا من خلال المسيح، بالمسيح يسوع ربنا. عشان كده لما نقف نقول أبانا الذي نختمها، كنيسة تضيف عبارة بالمسيح يسوع ربنا. هقرأ لكم آخر جزء، أو يعني عشان ما طولش على حضراتكم عشان نلحق نخلص الجزء اللي فاضل. صح 41 الهيكل هيتكلم عنه بشيء من التفصيل بقى. شاف في المدينة هيكل، فيبتدي يحكي عن المقاسات بتاعة الهيكل، عن القدس وقدس الأقداس ومسبح البخور والمائدة والأبواب، ودي كلها زي ما أكيد حضراتكم درستم كانت موجودة في الخيمة وكانت موجودة في الهيكل قبل خرابه. فهو بيشوف رؤية لإعادة تعمير الهيكل مرة أخرى، فحزقيال بتتفتح عينه بالنبوة وبيشوف منظر جميل، بيشوف الهيكل، بيشوف قدس، وبيشوف قدس الأقداس، وبيشوف المائدة ومسبح البخور، الحاجات اللي عينه مشتاقة تشوفها مرة أخرى. هو ما شافش قدس الأقداس، هو شافه من بره، لأن قدس الأقداس يعني خاص برئيس الكهنة. زي ما في الإصحاح 11 شاف رؤية مررت أحشاؤه لما شاف مجد ربنا بيرتفع عن الهيكل. المرة دي ربنا بيبل ريقه بأخبار حلوة إن الهيكل هيرجع يتعمر بالمعنى الروحي مرة أخرى. إصحاح 42 بتكلم أخرجني إلى الدار الخارجية. هنا بقى خارج الهيكل، حتة اللي بره، يا ترى فيها إيه؟ من طريق جهة الشمال وأدخلني إلى المخدع الذي هو اتجاه المكان المنفصل والذي هو قدام البناء إلى الشمال، إلى قدام طول 100 ذراع. تبي يحكي عن حاجة اسمها المخادع. وقال لي: مخادع الشمال ومخادع الجنوب التي أمام المكان المنفصل هي مخادع مقدسة، حيث يأكل الكهنة الذين يتقربون إلى الرب قدس الأقداس. ربنا وراه بره المدينة. احنا قربنا نخلص، معلش التفاصيل اللي جاية كتير هنمر عليها بسرعة عشان ما تعبكمش. يعني بره الهيكل في حاجة اسمها المخادع، اللي هي الأماكن المخصصة لإقامة الكهنة. وكأنه عايز يقول المعنى الروحي بسرعة، انه زي ما في حياة ليتورجية كنسية داخل حياة الكنيسة وأسرارها، لازم يكون في حياة مخدع. عشان كده المخدع يسند حياة الليتورجية أو حياة الكنيسة، وحياة كنسية تسند حياة المخدع. لو واحد مش بيصلي في بيته وبيجي الكنيسة يحضر قداس بانتظام، صعب جدا يتمتع بالقداس. ازاي لو حضر قداس، لو افترضنا انه يحضر قداس من اوله، يعني يحضر قداس ساعتين، ازاي في ساعتين يشعر بانه في السماء ويشعر بالجو الروحي، يشعر بالصلاة ويندمج في جو الصلاة، اذا كان طول الاسبوع هو مبتعد عن ربنا. انما لو واحد متمرن على الصلاة كل يوم في مخدعه، يجي في اليوم اللي يحضر فيه قداس يجد نفسه ايه؟ عنده مخدع وعنده مسبح، والمسبح يسند المخدع والمخدع يساند المسبح. عدد إصحاح 43. إصحاح 42 برضو بيتكلم عن مخادع الكهنة زي ما قلت، والحياة الداخلية بتكلم عن ملابس الكهنة إزاي لازم يلبسوها جوه القدس وهم واقفين قدام ربنا، وما يطلعوش بيها بره القدس. إشارة لقدسيتهم وإشارة إلى حياة خاصة جدا. أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. في أسرار بينك وبين ربنا، في لبس تقف بيه قدام ربنا ما بيطلعش بره، في صورة ليك قدام ربنا ما حدش يعرف، دي حياة خاصة تشربها جوه القدس. إصحاح 43 عودة مجد الرب مرة أخرى. ابتدى يشوف مجد ربنا بيعود مرة أخرى على الهيكل. كل ده رؤية، هو شاف مجد ربنا وهو بيفارق الهيكل، المرة دي بيشوف مجد ربنا وهو بيجي مرة تانية. وفي نفس الإصحاح فيه حث على التوبة. معلش احتملوني، احنا ماشيين بسرعة، الجزء اللي جاي يعني هتلاقوا فيه مقاسات ومواصفات فنفوتها علشان احنا مش بندرس دراسة تفصيلية. إصحاح 44 إصحاح مشهور. ثم أرجعني إلى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق وهو مغلق. شاف باب وإيه؟ مغلق في المشرق. فقال لي الرب: هذا الباب يكون مغلقا، لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. ده إشارة لإيه بقى؟ العذراء. إشارة طبعا لبتولية العذراء اللي بنسميها في الكنيسة تي بارثينوس إنسيونيفين. يعني إيه تي بارثينوس إنسيونيفين؟ تي بارثينوس يعني العذراء، إنسيونيفين يعني كل حين، العذراء كل حين، قبل البتولية، آسف، قبل الميلاد وأثناء الميلاد وبعد الميلاد. نسميها العذراء الدائمة البتولية، الدائمة البتولية. عشان كده في أيقونة العذراء الملكة كانوا يرسموا ثلاث نجوم، ثلاث نجمات، نجمة على كتفها الشمال ونجمة فوق رأسها ونجمة على كتف اليمين، إشارة لبتوليتها قبل وأثناء وميلاد المسيح، دوام البتولية. باب يدخل ربنا في المشرق ويخرج منه والباب يظل مغلق. ولا عجب ان ربنا يدخل الباب ويخرج منه والباب مغلق، زي ما دخل العلية بعد القيامة ووراهم علامة التجسد بتاعه، قال لهم تعالوا امسكوني وجسوني، يعني تجسد تجسد حقيقي، امسكوني وجسوني. ولما مسكوه لقوه فعلا يعني زي ملموس. يعني طب ازاي دخلت من الباب مش روح؟ ازاي دخلت من الباب وخرجت والباب مغلق، دي قدرة المسيح عشان يفهمهم ازاي دخل في احشاء العذراء وخرج وهي دائمة البتولية. رؤية الباب المغلق من 1-3 في الاصحاح 44. اصحاح 45 قداسة عدل وفرح، تلت عناوين. ربنا بيعلن القداسة فبيقول لهم اذا قسمتم الارض سيبوا لي حتة كده اسمها قدسا للرب. يعني دايما خليك فاكر نصيب ربنا في كل شيء، في وقتك، في صحتك، في مالك، في بيتك، في كل حاجة، في يومك نصيب، في كل أرض تدوسها بطن قدمك اجعل فيها قدسا للرب. خلي في شغلك حتة لربنا، خلي في بيتك حتة لربنا، خلي في وقتك حتة لربنا، خلي في ضميرك في فكرك ربنا يطلب دايما يكون له قدس. تاني حاجة ايه؟ العدل. يا رؤساء إسرائيل أزيلوا الجور والاغتصاب وإجروا الحق والعدل، ارفعوا الظلم عن شعب يقول السيد الرب، موازين حق وإيفة حق وبث حق تكون لكم. ابتدى يقول لهم زبطوا الموازين، رجعوا ضميركم تاني نقي. الحياة الروحية لما تزبط ربنا وتحط له تزبط مكان لربنا، تحط له قدس ليه في حياتك، ترجع موازينك تتزبط مرة أخرى، الموازين اللي اختلت بسبب الخطية والقلب القاسي ترجع تتنقى مرة أخرى، فتلاقي اللي كان بيفوته الضمير ابتدى يفوق عليه، ابتدى يخلي باله منه، موازين حق. آخر حاجة قال كده في الشهر الأول، في أول الشهر تأخذون سوق ثورا من البقر صحيحا وتطهر المقدس. في الشهر الأول في اليوم الأول، يعني في إيه؟ أول شهر في السنة، أول يوم في السنة ده عيد رأس السنة بالنسبة لليهود، تقدم عيد، يعني تبدأ السنة بتاعتك وأيامك بالأعياد وبالفرح، لأن شرط في حياتك مع الله أنك تكون إنسان فرحا. إذا أوجدت مكان لله وإذا تنقى ضميرك ورجعت تاني يقظ وصاحي للخطية بموازين حق، ترجع في حياتك حياة الفرح والبهجة. عشان كده أول ما الإنسان يجي يتعمد نرسمه بزيت، نرشمه بزيت اسمه زيت الغليلاون اللي هو زيت الفرح، ونقول له لتدهن بزيت الفرح لتغرس في شجرة الزيتون اللذيذة في كنيسة الله الوحيدة الوحيدة المقدسة الجماعة الرسولية. إصحاح 46 الباب المغلق، أنا آسف احنا قلنا 46 مش كده؟ قلنا 45. إصحاح 46 بيرجع يتكلم تاني عن الباب المغلق، وبيتكلم في آخر الإصحاح بيتكلم عن الباب المغلق للدار الخارجية المتجه للشرق، يكون مغلقا 6 أيام للعمل وفي السبت يفتح، وأيضا في يوم رأس الشهر يفتح، ويدخل الرئيس من طريق رواق الباب من الخارج ويقف عند قائمة الباب، وتعمل الكهنة محرقة وذبائح السلامية فيسجد على عتبة الباب ثم يخرج أمام، أما الباب فلا يغلق إلى المساء. دايما الباب هيفتحه الرئيس في يوم السبت ويفضل مفتوح الى المساء، يعني الباب هيفضل مفتوح في النور في النهار، ودي اشارة لعمل الله مدام نور، مدام في نور في حياتك ربنا يشتغل. واضع امامك بابا مفتوحا زي ما قال في سفر الرؤي لا يستطيع احد ان يغلقه، هذا يقول الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح، ها انا قد جعلت امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلقه. إذا تقفلت كل الأبواب في وشك في الدنيا انظر للسماء، لأن في باب مفتوح اسمه باب إيه؟ باب السماء، مفتوح كل يوم سبت في يوم ربنا اللي هو الكنيسة، اللي هو يوم الحد السبت الجديد بقى. الكنيسة عبارة عن بوابة على السماء، تفتح وتبص على إيه؟ على السماء، فتبقى الخطوة الجاية أنك تروح السماء خطوة محبوبة وقريبة مش خطوة بعيدة. آخر الإصحاح بيحكي على أماكن للطبخ، ثم قال لي هذا بيت الطباخين حيث يطبخ خدام البيت ذبيحة للشعب، في مكان تطبخ فيه بره البيت. من ضمن التفاصيل اللي ربنا اهتم بيها قوي، ودي كلها إشارات ربنا بيهتم بالطقس وبالتنظيمات الكنسية لأنه أفرند ليها إصحاحات كتيرة في العهد القديم. مهم، عمل أماكن للطبخ خارج الهيكل، بمعنى إيه؟ قال في أماكن تطبخ فيها كلمة ربنا، يعني تقعد تفصل وتقطع وتعمل وتاكل وتشبع. دي بقى إشارة لحياة الشبع الروحية في المخدع. يا ترى أنا في مخدعي في مطبخ؟ يعني إيه مطبخ؟ يعني في كتاب بقى مفتوح اسمه الكتاب المقدس وجنبه كتاب تفسير وجنبه مش عارف ايه، وواحد عمال يكتب ويجمع ويوضب ويعمل واجبات، اهو ده اسمه ايه بقى؟ مطبخ. علشان في الاخر اطلع بايه؟ بوجبة دسمة حلوة اكلها فيها كل العناصر الغذائية الروحية تقطني وتسندني. اصحاح 47، فاضل اصحاحين. اصحاح 47 من اشهر الاصحاحات برضو، اصحاح رؤية، رؤية المياه المقدسة، المياه المقدسة والأرض المقدسة. ثم أرجعني إلى مدخل البيت وإذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت. رجعوا تاني بقى الهيكل، هو كل ده كان خرجوا بره، رجعوا تاني جوه. وإذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق، لأن وجه البيت نحو المشرق. هنا بيلفت انتباهنا أن البيت متجه نحو الإيه؟ طب وهو الهيكل في العهد القديم متجه نحو الإيه؟ نحو الغرب. هيكل العهد القديم كان يتجه نحو الغرب. امتى تحول من الغرب الى الشرق؟ في العهد الجديد، لما جاء شمس البر واشرق علينا والشفاء في جناحيه اللي هو المسيح، فتحولنا نحو المشرق. عشان كده احنا تقصنا نصلي دايما ناحية الشرق، ما هو ربنا في كل مكان، بس اشارة ان احنا منتظرين المسيح لما يجي من المشرق مرة اخرى. فعايز يقول لنا انه بيتكلم بالنبوة عن بيت جديد متجه نحو المشرق، وفي مية خارجة من تحت عتبة الهيكل. ايه هي المية المقدسة الخارجة من تحت عتبة الهيكل؟ الا مية المعمودية المقدسة. والهيكل دايما يشير الى، او المذبح دايما يشير، اسف، مية خارجة من تحت، من جنوب المذبح، من تحت المذبح دايما يشير الى الافخارستية والى الشبع بجسد المسيح ودم. إذا بمياه جارية من جانب الأيمن، وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه إلى الكعبين. ابتدى يمشي في الحياة الروحية مع ربنا شوية، لقى المية لغاية الكعبين، ثم قاس 1000 وعبرني في المياه والمياه إلى الركبتين، ابتدت المية تعلى لغاية الركبتين، ثم قاس 1000 وعبرني والمياه إلى الحقوين لغاية وسطه، ثم قاس 1000 وإذا بنهرا لم أستطع عبوره لأن المياه طمت مياه سباحة نهر لا يعبر. ابتدى بقى إيه؟ ربنا يغمره بفيض النعم، ده فيض الروح القدس. من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي، هتعبر نهر لا يستطيع عبور. يعني مش هتخلص شبع وارتواء من الروح القدس، مش هتخلص، بس انت في الأول بتدوق، تاخد الكعبين، بعدين يعجبك تدخل شوية للركبتين، بعدين تدخل للحقوين، بعدين تدخل إلى نهر السباحة لا يستطيع العبور. ودعوة المسيح مع بطرس قال له كده، ابعد قليلا عن البر بعدين ادخل إلى العمق. المسيح ما قالوش في الأول ادخل إلى العمق، إنما الأول تدرج بيه، قال له ما تبعد شوية، لو عارف تعمل دي تعرف تعمل اللي بعديه، ادخل إلى العمق. عشان كده احنا في حياتنا الروحية، يا ترى انا الى الكعبين ولا الى الركبتين ولا الحقوين، ولا انا دقت مشاعر النهر الفياض الذي لا يستطيع احد ان يعبره. وعند رجوعي اذا على شاطئ النهر اشجار كثيرة جدا من هنا ومن هناك. الاول قال لي ارأيت يا ابن ادم، ثم ذهب بي وارجعني الى شاطئ النهر. بعد ما يعدي البحر يقول له ارأيت يا ابن ادم، طب ليه؟ ليه رأيت بعد المعمودية؟ برافو عليك، لان المعمودية سر الاستنارة، عشان كده بنعمد يوم حد المولود اعمى. حد التناصير هو حد ايه؟ مولود اعمى، علشان اللي يعبر في المعمودية يشوف، وقبل ما تخش في المعمودية ما تشوفش، فهمش نقول لك اسرار ما مش فاهم، انما لما تخش في مية المعمودية تتولد بقى ميلاد جديد. وبعدين يبتدي يقول له ارأيت، يبتدي يشوف بقى اشجار كتيرة جدا، وابتدي يشوف والأشجار المثمرة اللي على شاطئ النهر دي تشير إلى القديسين، الرجل اللي مزروع على مجاري المياه يشبع من النهر على طول في حياة شبع مستمر. وابتدي يشوف بقى حاجات حلوة وأسماك وخير كتير قوي جوه المية، ودي إشارة إلى النفوس الكتيرة وإلى ملكوت الله، لأن ملكوت الله شبك جماعة من أسماك كتيرة جدا، ولأنه المؤمنين عاملين زي السمك الصغير اللي لازق في السمكة الكبيرة اللي هي ربنا يسوع المسيح زي ما بعض الآباء والمفسرين قال. ليه؟ لأنه كلمة إكسوس أو إكسيس اللي هي اختصار إيسوس كريستوس أيو ثيوس ليسوع المسيح ابن الله. فعشان كده كانوا الفنان القبطي القديم يشبه المسيح بالسمكة، وتلاقوا في زخارف الكنايس يرسموا سمك، لأن السمكة الحية بتمشي عكس الطيار، فالسمكة مع صغر حجمها إلا أنها تتحدى طيار البحر كله، دي إشارة للقوة الروحية. فوجد في المية في إشارات كتيرة قوي للحياة وللسمك الذي يحيا في الماء. آخر إصحاح، آخر إصحاح 48 ابتدى يحكي بقى إيه، مش بس عن الهيكل، ابتدى يحكي عن تقسيم الأرض، أرض بتتقسم ومين بياخد فين ومين بيقعد، الأسباط الفلانية على الشمال والأسباط الفلانية على الجنوب، على يعني شمال وجنوب الهيكل. لكن الإشارة الحلوة فيها أن الهيكل في النص والأسباط حواليه شمال ويمينه، ودي الإشارة أن الله يسكن معه، شبه التقسيم اللي عمله يشوع بس مختلف عنه في بعض حاجات. يشوع قسم الأرض حوالين الهيكل وقال الناس تقعد فين، الأسباط تقعد فين حوالين الهيكل. تجدوا مثلا يشوع ادى دان سبط دان في الاخر، اداله ارض في الاخر، انما هنا نجد في التقسيم ان دان بياخد ارض في الاول، ودي اشارة ان في مفاجآت كتيرة هتبقى في السماء، واخرون يكونون اولين واولون يكونون اخرين، وان في اطفال نظنهم اطفال هيطلعوا جبابرة في السماء روحيا، وفي ناس جبابرة كنا طول عمرنا نقول دول ناس روحيين أقوية ممكن يطلعوا في ضعف وخزي في السماء. يعني يوم الرب هيكشف خفايا ويبقى فيه مفاجآت كتير قوي. حكى عن المدينة بتاعت ربنا زي بالظبط شبه المدينة الجديدة التي رآها يوحنا الرائي في الإصحاح 21 في سفر الرؤيا، وسماها بدل الأورشليم سماها يهوى شمة، ومعناها الله هناك، يعني الله سيسكن مع شعبه حسب الرؤية اللي قالها برضو أو تتماشى مع الرؤية اللي قالها يوحنا الرائي، هو ذا مسكن الله مع الناس، هو سيسكن معهم والله نفسه يكون لهم إله. ربنا يدينا نعمة نتمتع دايما بدراسة أسفار الكتاب المقدس والمعاني الحلوة اللي فيه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.